إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سنة 36 من الهجرة وقعت معركة الجمل، وذلك أنه لما بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استأذن طلحة والزبير علي رضي الله عنه وعنهما في الذهاب إلى مكة، فأذن لهما والتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم، وكان الخبر قد وصل إليها أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فاجتمعوا في مكة وعزموا على الأخذ بثأر عثمان والمطالبة بدمه. جاء يعلى بن منية من البصرة، وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة، واجتمعوا في مكة على الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه، فخرجوا من مكة بمن تابعهم إلى البصرة يريدون قتلة عثمان، لأنهم يرون أنهم قد قصروا في الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، وقد مر أنه لم يقع تقصير، وإنما الراجح والصواب أنه رضي الله تعالى عنه هو الذي أمر بألا يدافع عنه، وهو الذي رد من أراد أن يدافع عنه. وقد مر أن عدد الأصحاب بالمدينة لم يكن متوافرا وافرا، لأنهم كانوا قد قصدوا الأمصار من قبل، ومنهم من كان في الثغور مجاهدا، ومنهم من كان ما زال بمكة في الحج لم يعد بعد إلى المدينة. فرأى عثمان رضي الله عنه أنه لو أذن للأصحاب وأولاد الأصحاب رضي الله عنهم بالدفاع عنه والوقوف في وجه الثوار من الخوارج الذين قصدوه بالقتل، لتمكن أولئك الثوار من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقتلوهم، وربما اشتعلت نيران الفوضى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فهتكت الحرم ونهبت الأموال وخربت الدور إلى غير ذلك من المفاسد. فرأى رضي الله عنه ألا يدافع أحد عنه، واستعصم بربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، فمضى حميدا شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الصحابة بعد أن قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجد بعضهم في نفسه أنه وقع تقصير في الدفاع عنه، وأن ترك قتلته من غير القصاص منهم أمر لا يحمد. كان علي رضي الله عنه في المدينة، وكان عثمان بن حنيف رضي الله عنه واليا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه. لما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد قتلة عثمان. فقال: حتى يأتي علي. ومنعهم من الدخول، وهذا هو الواجب عليه، لأنه كان واليا من قبل علي رضي الله تعالى عنهم، فما كان ليحدث شيئا بغير إذنه وأمره. فقال لهم: حتى يأتي علي، ومنعهم من دخول البصر. خرج إليهم جبلة، هو أحد الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فقاتلهم في 700 رجل فانتصروا عليه، وقتلوا كثيرا ممن كان معه، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فعظم الجيش. خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة لما سمع أنه وقع قتال بين عثمان بن حنيف وهو والي علي على البصرة وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معه. فخرج علي رضي الله عنه وجهز جيشا قوامه 10,000 لمقاتلة طلحة والزبير. يظهر لنا جليا من هذا الأمر أن علي رضي الله عنه هو الذي خرج إليه ولم يخرجوا هم عليه ولم يقصدوا قتاله كما تدعي بعض الطوائف ومن تأثر به. لو كانوا يريدون خروجا على علي لذهبوا إلى المدينة مباشرة لا إلى البصرة، أنه كان بالمدينة وهم يتركونه بالمدينة ويذهبون إلى البصرة ليخرجوا عليه، لأن كثيرا من الطوائف المنحرفة في هذا الوقت يقولون إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم خرجوا، ما كان ذلك بالخروج، وقاتلوا الإمام وما عدوا من الخوارج إلى آخر ما يقولون من تلك الترهات التي إليها يذهبون وبها يأخذون. طلحة والزبير عائشة ومن كان معهم لم يبطلوا خلافة علي ولم يطعنوا عليه ولا ذكروا فيه جرحا ولا بايعوا غيره ولا خرجوا لقتاله إلى البصرة، لأنه لم يكن بالبصرة حينئذ، وما أرادوا خلعه، وإنما كانوا يقرون بأنه هو الإمام المبايع الذي يحرم الخروج عليه، فما قصدوا خروجا عليه، وإنما رأوا أن ترك قتلة عثمان من غير القصاص منهم يحدث مفسدة عظيمة. وكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يرى أن الوقت غير مناسب للأخذ بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، لأن النفوس كانت ثائرة ولأن الثوار لم تستقر بهم الدار، بمعنى أنهم لم يعودوا إلى دورهم وأوطانهم حتى يتمكن الولاة منهم، وإنما كانت الأمور في حال ثورة تؤدي إلى فوضى وقد يحدث بسبب ذلك كثير من الشرور. فرأى أن يتمهل رضي الله تبارك وتعالى عنه حتى تسنح فرصة بقدر الله تبارك وتعالى للأخذ بأولئك الذين تورطوا في دم الشهيد عثمان رضي الله عنه من أجل أن يقتص منه. وأما الأولون فاجتهدوا اجتهادا آخر فخرجوا من أجل أن يأخذوا قتلة عثمان ليقتصوا منه، لم يخرجوا على علي رضي الله عنه ولم يتكلموا في بيعته ولا في خلافته ولم يقصدوه بجرح ولم يريدوا قتالا له، بل خرجوا إلى البصرة للحاق بأولئك الذين تورطوا في قتل عثمان رضي الله عنه وعلي في المدينة. فلما وقع القتال الذي مر ذكره وكثر عدد من مع طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم خرج علي رضي الله عنه مخافة انفلات زمام الأمور، لأنه مسؤول عن الدولة بأطرافها ولا بد من استتباب الأمن فيها وفي نواحيها، فخرج رضي الله تبارك وتعالى عنه لكي يضع حدا لهذا الأمر. الأحنف بن قيس قال: لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت: ما تأمراني فإني أراه مقتولا، يعني إذا قتل ماذا أصنع؟ قال: عليك بعلي، يعني الزم، بايع، كن معه. قال: ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت: ما تأمريني؟ قالت: عليك بعلي. وهذان الأثران أخرجهما الطبري بإسناد صحيح. فهم لم يريد نقض بيعة ولا نزع يد من صفقة، ولم يريد خروجا ولم يتكلم في حق علي رضي الله عنه بكلمة، وإنما كان الأمر على حسب هذا الاجتهاد. نأخذ قتلة عثمان لنقتص منهم، أو ننتظر حتى تستقر الأمور ثم نأخذهم لنقتص منهم؟ فالذي ذهب إلى الرأي الأول خرج من أجل أن يأخذ قتلة عثمان، وأما علي فرأى غير ذلك. ومع ذلك وقعت مفاوضات قبل القتال، أرسل علي المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير، واتفق المقداد والقعقاع وهما يتكلمان نيابة عن علي رضي الله عنه، فاتفق مع طلحة والزبير على عدم القتال، وبين كل فريق ما يرى. طلحة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عثمان، وعلي يرى أنه ليس من المصلحة تتبع قتلة عثمان الآن، بل حتى تستتب الأمور وتستقر الأوضاع. فقتل قتلة عثمان متفق عليه بين الجميع، لم يكن علي ليفرط في دم عثمان، وإنما كان يرى الوقت غير مناسب، فإنما كان بينهما اتفاق على هذا الأمر، والاختلاف إنما هو في متى يكون. بعد الاتفاق على هذا الذي مر ذكره، نام الجيشان بخير ليلة، ولكن صناع الفتن ناموا بشر ليلة، هم قتلة عثمان، لأنه تم الاتفاق عليهم والإجماع منعقد على القصاص منهم، ولكن متى هذا الذي وقع فيه الخلاف. الذين أرخوا لتلك المعركة كالطبري وابن كثير وابن الأثير وابن حزم وغيرهم اتفقوا على هذا الذي مر ذكره، ناموا عن المعسكرين بخير ليلة إلا السبائية فناموا بشر ليلة، وأجمعوا رأيهم على أنه لا يمكن أن ينفذ هذا الاتفاق. في السحر والقوم نائمون، هاجم مجموعة من السبائيين جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفروا، فكانت فتنة. ظن جيش طلحة أن جيش علي قد غدر به، فناوشوا جيش علي في الصباح. ظن جيش علي أن جيش طلحة والزبير قد غدر بهم، فاستمرت المناوشات بين الفريقين إلى الظهيرة فاشتعلت المعركة. حاول الكبار من الجيشين وقف القتال ولكن لم يفلح، فكان طلحة يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتون، فقال: أف أف، فراش نار وذبان طمع، وعلي يمنعهم ولا يردون عليه. وأرسلت عائشة كعب ابن ثور بالمصحف لوقف المعركة، ورشقه السبائيون بالنبال حتى أردوه قتيلا. الحرب إذا اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أخرج هذه الأبيات وذكرها وهي لامرئ القيس البخاري في الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا قانون، ونحن إذا أخذنا به نقتفي أثر سلفنا الصالحين ولا نكون متنبئين، يعني لا نرجم بالغيب. يعني عندما نقول للذين أخرجوا الشباب في تلك الفوضى وتلك الثورة وتلك العورة وما كان، عندما كنا نقول لهم: إن أخرجتموهم لن تستطيعوا أن تردوهم فاتقوا الله فيهم، لم نكن لنفتات عليهم. هذا كلام سلفنا رحمة الله عليه، أنه إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة وكف أهلها، وهذا شأن الفتن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وقعة الجمل كانت سنة 36 من الهجرة، أي في بداية خلافة علي رضي الله عنه، بدأت بعد الظهر وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه. كان مع علي 10,000، أهل الجمل كان عددهم ما بين 5,000 إلى 6,000. راية علي كانت مع محمد بن علي بن أبي طالب، راية أهل الجمل مع عبد الله بن الزبير. قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين، وهي فتنة سلم الله تبارك وتعالى منها سيوفنا فلا نغمس فيها ألسنتنا، ونسأل الله لهم الرضوان والمغفرة، هذا هو الواجب. قتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة في تلك المعركة، وأما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة، وذلك أن الزبير رضي الله عنه لما جاء إلى المعركة لقي علي بن أبي طالب فقال له علي: أتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتل عليا وأنت ظالم؟ فرجع الزبير في ذلك اليوم ولم يقاتل، والصحيح أنه لم يقاتل، ولكن هل وقع هذا بينه وبين علي؟ ليس للرواية سند قوي، ولكنها مشهورة مذكورة في كتب التاريخ، والمشهور أن الزبير لم يشارك في هذه المعركة، وقتل الزبير غدرا على يد رجل يقال له ابن جرموز. قتل طلحة بسهم غرب، أي بسهم غير مقصود، والمشهور أن الذي رماه مروان بن الحكم، أصابه في قدمه مكان إصابة قديمة فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يحاول منع الناس من القتال. لما انتهت المعركة وقتل الكثير خاصة في الدفاع عن جمل عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت تمثل رمزا له، فكانوا يستبسلون في الدفاع عنه، فلما سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت، وانتصر علي رضي الله عنه، وإن كان الصحيح أنه لم ينتصر أحد، ولكن خسر الإسلام وخسر المسلمون في تلك المعركة. لما انتهت صار علي رضي الله عنه يمر بين القتلى ووجد طلحة بن عبيد الله، فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهه: عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد. وبكى علي رضي الله عنه وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك رأى علي محمد بن طلحة فبكى، وكان محمد بن طلحة يلقب بالسجاد من كثرة عبادته رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل الصحابة بلا استثناء الذين شاركوا في هذه المعركة ندموا على ما وقع. وابن جرموز هذا دخل على علي ومعه سيف الزبير يقول: قتلت الزبير، قتلت الزبير. فلما سمعه علي قال: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو الزبير. فقال علي رضي الله عنه لابن جرموز: بشر قاتل ابن صفية بالنار، فكأنه يبشره بالنار، وابن صفية هو الزبير رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأذن علي لابن جرموز بالدخول عليه. لما انتهت المعركة أخذ علي رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرسلها مكرمة محفوظة مصانة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تمس بسوء. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال علي فأنا أشقاهم يا رسول الله. قال لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. ففعل رضي الله عنه ما أمر به رسول الله وردها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن. يبقى هنا ذلك الأمر المعلق الذي لأجله خرج أصحاب الجمل. لماذا لم يقتل علي قتلة عثمان؟ علي رضي الله عنه كان ينظر نظر مصلحة ومفسدة، فرأى أن المصلحة تقتضي تأخير القصاص لا تركه، فأخر القصاص من أجل هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، وذلك أنه تكلم في عائشة رضي الله عنها بعض الناس. من أشهر من تكلم في عائشة حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة، والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي، يعني عبد الله ابن أبي بن سلول. فقام سعد بن معاذ وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله. فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ، وقام أسيد بن الحضير فرد على سعد بن عبادة، فصار الناس إلى هذا الذي مر من هذا الرد ومن هذا التداول في الكلام، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يخفضه، وعلم أن الأمر عظيم. وذلك أنه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليه، فله عندهم منزلة عظيمة، هو الذي رجع بثلث الجيش في معركة أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك جلد عبد الله بن أبي بن سلول للمصلحة، رأى أن جلده أعظم مفسدة من تركه، والنبي لم يجلد. أقيم الحد على حسان وعلى حمنة وعلى مصلح، ولم يقم الحد على الذي تولى كبره حتى لا تحدث الفتنة. فعلي رضي الله عنه رأى أن تأخير القصاص أقل مفسدة من تعجيله، لأن علي رضي الله عنه لا يستطيع أن يقتل قتلة عثمان أصلا، هم غير معروفين بأعيانهم، وإن كان هناك رؤوس للفتنة، هؤلاء لهم قبائل تدافع عنهم، والأمر غير مستتب والحال غير مستقر والفتنة ما زالت قائمة. ومن يقول إنهم لن يقتلوا عليا نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد قتلوه بعد ذلك، فكان الوقت وقت فتنة لا يتحمل. لما وصلت الخلافة إلى معاوية وكان ممن يطالب بدم عثمان لم يقتل قتلة عثمان، معاوية نفسه لما صار خليفة وصار أمر الخلافة إليه بعد تنازل الحسن رضي الله عنه لم يقتل، أعني معاوية، قتلة عثمان، لأنه صار يرى ما كان يراه علي، كان علي يراه واقعا، أمرا واقعا، وكان معاوية رضي الله عنه يراه أمرا نظريا، فلما آلت الخلافة إليه رآه واقعيا لا نظريا. معاوية أرسل من قتل بعضه، لكن بقي آخرون إلى زمن الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان حتى قتل آخره. فالمهم أن علي رضي الله عنه ما كان يستطيع أن يقتلهم، لا عجزا ولكن خوفا على الأمة من الفتنة والاضطراب. فهذا الأمر الذي وقع ندم عليه الأصحاب الذين شاركوا فيه ولم يكن فيه منتصر، وإنما خسر الإسلام والمسلمون بسبب هذا الأمر كثيرا. جاء أمر آخر في خلافة علي رضي الله عنه في السنة التي تلت، في سنة 37، وهي موقعة صفين بوزن 60. كان معاوية قد امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان لأنه ولي الدم. فلما انتهى علي رضي الله عنه من أهل الجمل قال لابد أن يبايع معاوية الآن، وجهز الجيش لمقاتلة معاوية أو يبايع. فخرج علي بجيش قوامه 100,000 إلى صفين في الشام. فلما سمع معاوية بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال إن علي نهض إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ فضرب الناس بأفقانهم على صدورهم، فقام ذو الكلاع الحميري فقال عليك الرأي علينا الفعال، والناس سكوت. وصعد علي رضي الله عنه المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن معاوية قد نهض إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فأضب أهل المسرد يقولون يا أمير المؤمنين الرأي كذا الرأي كذا. فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط، فنزل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل الآن في اجتماع أهل الشام وفي اختلاف أهل العراق وهم الذين كانوا مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل يتكلم، كل يرى رأيه. أما أهل الشام فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ولم يتكلموا، حتى قام ذو الكلاع الحميري فقال عليك الرأي وعلينا الفعال، والناس سكوت، هم تبع لمن يقودهم. وأما علي رضي الله عنه فإنه من كثرة كلامهم لم يفهم ما تكلموا به، فنزل عن المنبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق. فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل جلد، وأهل العراق كانوا أهل فوضى، وهم الذين بعد ذلك قاتلوا عليا وقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم الذين استدعوا الحسين بن علي ثم أسلموا. هكذا وصل علي رضي الله عنه إلى صفين 37 من الهجرة في شهر صفر. وكان قتال علي رضي الله عنه في صفين والجمل عن رأي رآه واجتهاد تبناه. فقد أخرج أبو داود في سننه عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله شيئا ولكنه رأي رأيته. هنا أمر مهم. عندنا معسكران، على رأس أحد المعسكرين وهو معسكر الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. هل كان ينازع عليا الخلافة؟ يعني هل خرج من أجل أن يكون هو الخليفة وأن يخلع عليا عن الخلافة؟ عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل على معاوية فقال له أنت تنازع عليا أأنت مثله؟ فقال معاوية لا والله، إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له الأمور. فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتل. إذن لم يكن معاوية يبتغي الخلافة، ولم يقل إنه خليفة، ولم ينازع عليا الخلافة أبدا، بل إنهما لما تنازعا وصار التحكيم وكتب هذا ما عاهد عليه علي أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان قال لا تكتب أمير المؤمنين، لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين ما قاتلت، ولكن اسمك واسمي فقط. ثم التفت إلى الكاتب وقال اكتب اسمه قبل اسمي لفضله وسابقته في الإسلام. لم يكن القتال بين علي ومعاوية قتالا بين خليفة وخليفة أبدا، ما كان، ولكن القتال سببه أن عليا يريد أن يعزل معاوية، وكان واليا على الشام لعثمان، يعني هو لم يكن مفتاتا، يعني لم يخرج معاوية من المدينة ولا من الحجاز إلى الشام ليجمع الناس، وإنما كان واليا على الشام لعثمان رضي الله عنه، ومات عثمان رضي الله عنه ومعاوية واليا على الشام، فطلب بدم عثمان، فعنده جنده وكان واليا على الشام والجنود معه ويأتمرون بأمره، ولكنه لم يقل إنه خليفة، ولا إن القتال الذي يدور بينه وبين علي كان قتالا بين خليفة وخليفة. فالموضوع لم يكن موضوع الخلافة كما يشيع أهل الضلال. كان عدد جيش علي 100,000، وكان عدد جيش معاوية 70,000، وقتل عمار بن ياسر وكان في جيش علي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: يا عمار ستقتلك الفئة الباغية، وهذا متفق عليه. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث تقتلك الفئة الباغية، قال: لا أتكلم فيه، تركه أسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته الفئة الباغية وسكت. هذا أدب مع الصحابة، بل هو الواجب مع أصحاب رسول الله. وأما الفلسفة وأما الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وأما الوقوع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الولوغ في أعراضهم والتطاول على مقاماتهم، فكل هذا ليس من شأن المؤمنين. فهذا هو الإمام أحمد إمام أهل السنة، يقول: لا أتكلم في هذا الحديث، تركه أسلم، أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قتلته الفئة الباغية وسكت. ولكن كان الحق مع من؟ قال ابن حجر: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاه، ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون: اجتهدوا فأخطأوا. وقال: اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم، ولو عرف المحق منه، لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد. وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر علي رضي الله عنه: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهروب منه بلزوم المنازل لما أقيم حد، ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات. وهذا كلام صحيح بشرط تبين الأمر، ولكن إذا كانت الأمور مشتبهة ونار الفتن مشتعلة، فحينئذ يلزم الابتعاد. لذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة. القتال الذي دار بين الأصحاب لم يشهده ما يزيد على 30 من أصحاب النبي، وأين كان بقية الأصحاب؟ وكانوا متكاثرين متوافرين رضوان الله عليهم، اعتزلوا ولم يشاركوا في تلك الفتنة. والذي يجب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن معهم، وكذلك علي ومن معه، إنما قاتلوا عن اجتهاد، والأمر كان فتنة، ومعركة الجمل بالذات لم تكن عن استعداد لقتال، ولم يكونوا يريدون القتال. ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن الكلام في هذه المسألة، يعني فيما وقع في وقعة الجمل، الجمهور على الامتناع عن الكلام في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام: إن قال قائل إن عليا بدأهم القتال، قيل له: وهم أولا امتنعوا عن طاعته ومبايعته، وجعلوه ظالما مشاركا في دم عثمان، وقبلوا عليه شهادة الزور. وقد أشيع عند أهل الشام أن عليا رضي بقتل عثمان، كما هو الشأن في أيام الفتن تكثر الشائعات، ولا تدري لها مصدرا، وهي تمضي مضي السكين في قطعة الزبد وتسري سريان النار في الهشيم. فتجد الشائعات، فأشاع أهل الضلال والباطل أن عليا كان راضيا، يعني كان متواطئا في مقتل عثمان رضي الله عنه، وحاشاه. راجت هذه الإشاعات عند أهل الشام لأربعة أمور: عدم قتل قتلة عثمان، ولما وقع في الجمل، ولترك المدينة والسكن بالكوفة، لأن عليا انتقل من المدينة النبوية إلى الكوفة، والكوفة كانت معقل قتلة عثمان، ولأن في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان. فلهذه الأمور راجت الشائعة التي تقول إن عليا كان راضيا بقتل عثمان. فوقع الشك عند الجهلة من الشاميين، وظنوا أن عليا له يد في قتل عثمان رضي الله عنه، وليس لعلي يد، بل كان يلعن قتلة عثمان. فإن قيل هذا وحده لم يبح له قتالهم، قيل إنه ما كان يجوز لهم أن يقاتلوا عليا رضي الله عنه لكونه عاجزا عن قتل قتلة عثمان، بل لو كان قادرا على قتل قتلة عثمان وترك إما متأولا أو مذنبا لم يكن ذلك موجبا لتفريق الجماعة والامتناع عن بيعته، بل كانت مبايعته على كل حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة. الصحابة الذين شهدوا الجمل أو صفين هم علي والزبير وطلحة وعائشة وابن الزبير والحسن والحسين وعمار وابن عباس ومعاوية وعمرو بن العاص وقيس بن سعد والقعقاع بن عمرو وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت وأبو قتادة وأبو الهيثم ابن التيهان وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر وعدي بن حاتم الأشعث بن قيس جارية بن قدامة فضالة بن عبيد النعمان بن بشير. هؤلاء هم الذين شهدوا الجمل واصف فيه، فأين سائر الأصحاب؟ امتنعوا، والذين امتنعوا ولم يشاركوا كثيرون: سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمة، أسامة بن زيد، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عمران بن حصين، أنس بن مالك، أبو بكرة الثقفي، الأحنف بن قيس، أبو أيوب الأنصاري، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو برزة الأسلمي، وهبان بن صيفي، سلمة بن الأكوع. جل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم لم يشاركوا لا في الجمل ولا في الصفين، وإنما اعتزلوا ناحية رضي الله تعالى عنه. انتهت معركة الصفين بالتحكيم، توقفوا عن القتال لما رفعت المصاحف على الرماح، وأجبر علي على قبول التحكيم. أن الخوارج كما هو معلوم أجبروا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه على قبول التحكيم، لأنه لما رفعت المصاحف على الرماح كان جند الشام قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة، وما هي إلا ساعة حتى ينتهي الأمر. فلما رفعت المصاحف قال أولئك الذين كانوا في جند علي: لا نقاتلهم وقد رفعوا المصاحف يدعوننا إلى حكم الله. فقال علي: إنما هي خدعة، فشدوا حتى ينتهي الأمر. فأرادوا أن ينقلبوا عليه، فلما خاف وقوع الاضطراب في جنده وكان كثير الشكوى منهم رضي الله عنه قبل التحكيم. رجع إلى الكوفة ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضان. أرسل علي أبا موسى الأشعري وأرسل معاوية عمرو بن العاص. قصة التحكيم المشهورة هي أن عمرو بن العاص اتفق مع أبي موسى الأشعري على عزل علي ومعاوية، فصعد أبو موسى الأشعري المنبر وقال: أنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا. ثم نزع خاتمه. وقام عمرو بن العاص وقال: وأنا أنزع عليا كذلك كما نزعه أبو موسى وكما أنزع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. هذا هو المشهور في قصة التحكيم. كثر اللغط وخرج أبو موسى غاضبا، لأن هذا لم يكن مما اتفق عليه، ورجع إلى مكة ولم يذهب إلى علي في الكوفة، ورجع عمرو بن العاص إلى الشام. هذا هو الشائع الذي نعرفه ويعرفه الناس، وأن معاوية قد مكر بأبي موسى، وهم كانوا يقولون فيه غفلة، ويقولون إن عليا لم يرضه حكما، وعلم أن عمرا سوف يتلعب إلى غير ذلك مما يقولون. فأن الصحابة هؤلاء بعض الساسة في هذا العصر، من أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويحلفون على ما لا يعتقدون، ويكذبون ولا يبالون. ينظرون إلى ذلك العصر المثالي الشريف من غير نظر إلى حقيقته، وهذا خطأ بليغ عند النظر في التاريخ، لأنه ينبغي أن نفهم روح العصر الذي ندرسه أولا. لابد أن نفهمه عندما يكون العصر عصر إلحاد، وأنت تطبق عليه قواعد الإيمان تظلم نفسك عند النظر في ذلك العصر بتلك النظرة. وكذلك إذا كان العصر عصر إيمان وتأله، وينظر فيه الناظر بمنظور عصره هو، ويكون عصره عصر إلحاد. وكذلك إذا ما وقع خراب في الذمم وفساد في الأخلاق وانهيار في المبادئ، وينظر المرء في ذلك العصر الذهبي ويعامل ذلك الجيل المثالي بما عليه أهل عصره، ولا يفهم إلا الخديعة والمناورة وما يكون من تحت المنضدة، فيعلن شيء وتخفى أشياء، ويطبق هذه القواعد التي لا يعرف غيرها وهو ابن عصره، لأنه لم يدرس ذلك العصر الذي يتصدى لدرسه دراسة تجعله يعيشه حتى كأنه واحد من أفراده، وإلا فكيف يحكم عليه؟ هذه القصة التي مرت قصة مزورة مكذوبة ما كان منها شيء، وبطلها أبو مخنف الذي معروف هو ومعروف شأنه، وعمرو بن العاص صحابي جليل هاجر طوعا لا كره، فلم يكن في المهاجرين نفاق لعدم الحاجة إليه، وإنما كان النفاق في أهل المدينة، وذلك أن أشراف مكة وكبراءها كانوا كفارا، وكان المؤمن يؤذى فأنى يتأتى النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الحديث الذي رواه أحمد، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. فالقصة التي مرت من رواية أبي مخنف وهي مزورة مكتوب. وأما القصة الصحيحة فهي أن عمرو بن العاص التقى مع أبي موسى الأشعري فقال: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أبو موسى: أرى أنه من النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، يعني عليا. فقال عمرو بن العاص: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال أبو موسى: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم انتهى الأمر على هذا، فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية بهذا الخبر، ورجع أبو موسى إلى علي به. والرواية التي مرت أولا باطلة من وجوه، السند فيها ضعيف، فيه أبو مخنف الكذاب، فهذا سند تالف. وكذلك خليفة المسلمين لا يعزله أبو موسى الأشعري ولا غيره، إذ لا يعزل عند أهل السنة بهذه السهولة. أيمكن أن يتصور أن الخليفة المبايع علي رضي الله عنه يأتي أبو موسى ليعزله وهو أحد رعيته؟ كيف يكون ذلك؟ لعل ما كان من التحكيم إنما كان دائرا حول قتلة عثمان والمطالبة بدم عثمان، هذا هو ما يكون التحكيم فيه. أما أن يكون التحكيم في عزل خليفة قبويا وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عنه، وهو من هو؟ ومن الذي لا يعرف العلي سبقه وفضله؟ هذا كلام عجيب. وكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين؟ هذا كلام لا يصح. الذي وقع في التحكيم أنهما اتفقا على أن يبقى علي في الكوفة وهو خليفة المسلمين، وأن يبقى معاوية في الشام أميرا عليها، وأن تتوقف الحرب بينهما. هذا هو الصواب، والرواية الصحيحة قد مر ذكرها. وقع في عهد علي أيضا معركة أخرى سنة 38، هي معركة النهروان. رجع علي إلى الكوفة فخرج عليه الخوارج، وكانوا قد رفضوا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وبدأوا يشغبون على علي حتى في المسجد، يقومون ويصيحون لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، فعل الخوارج. وكان علي رضي الله عنه يقول كلمة حق أريد بها باطل، فذهبت مثلا. بعد ذلك قتلوا التابعي ابن الصحابي عبد الله بن خباب ابن الأرت، وقتلوا امرأته وكانت حاملا متمة، فبقروا بطنها وأخرجوا جنينها وذبحوه وذبحوها. فأرسل إليهم علي بعد أن قتلوا عبد الله ابن خباب وامرأته وكذلك بقروا بطنها إلى غير ذلك مما مر، أرسل إليهم عليا من قتله؟ قالوا كلنا قتلناه. طريقة الخوارج، صلف الذي تجده عند الخوارج في كل عصر. فردوا عليه كلنا قتلناه. فخرج إليهم علي رضي الله عنه بجيش قوامه 10,000، وأمر جنوده بألا يتعرضوا لهم حتى يبدأوا هم بالقتال، فظل مرابطا أمام أولئك الخوارج حتى بدأوا هم بقتال وقتل جند علي. فحينئذ أذن لجنده بقتاله فقتلهم في النهروان. عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له يا عبد الله ابن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قال وما لي لا أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصته. قال فإن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 8,000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حرورة من جانب الكوفة، هم الحرورية الخوارج، وتأمل من قراء الناس، وإنهم عتبوا عليه وقالوا إن سلخت من قميص ألبسك الله تعالى واسم سماك الله تعالى به ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله تعالى. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن ألا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه، فجعل يصقه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ إنما هو مداد في ورق ونحن نتكلم بما رويناه منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا علي إن كتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب، أي مجردا عن امرأة المؤمنين. وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله، قال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. يقول الله تعالى في كتابه، يقول علي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فبعث إليهم علي عبد الله ابن عباس، قال فخرجت معه حتى إذا توسطنا معسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس، فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فردوه إلى أصحابه ولا تواضعوه كتاب الله، يعني لا تناظروا ابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم بل هم قوم خصمون كما قال ابن الكواء. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنتنكبنه بباطله ولنبكتنه به. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تائب، فيهم ابن الكواء، حين أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إلى بقيته فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا ولا تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت له عائشة يا ابن شداد فقد قتله، فقال والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة. فقالت آه الله؟ قال آه الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون ذو الثدي وذو الثدي؟ قال قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى، فدعا الناس فقال أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت يعرفه إلا ذاك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون الحديث. كان عدد الخوارج 1000 رجل، فقتلهم ولم يقتل من جيش علي إلا 4 أو 7 في بعض الروايات. وكان بينهم المخدج أو المخدج ذو الثدية الذي رآه علي رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه تخرج فرقة على حين اختلاف بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، كما مر في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بإسناده، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح. بعد معركة النهروان هدأت الأمور قليلا، وانتدب 3 من الخوارج، اجتمعوا بمكة، تعاقدوا لا يقتلن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، قالوا نتقرب إلى الله بقتل هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ قالوا لنريح منهم العباد ونطهر منهم البلاد. فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي: أنا لعلي بن أبي طالب. وقال البرق التميمي: أنا لمعاوية. وأما عمرو ابن بكر التميمي فقال: أنا لعمر بن العاص. واتفقوا على أن يكون ذلك بعد 17 ليلة من شهر رمضان. كان عمرو في مصر ومعاوية في الشام وعلي في الكوفة. فطعن ابن ملجم عليا وخارج لصلاة الفجر بخنجر قد سمه أسبوعا. وقال علي لما طعن: إن أنا شفيت فأنا حجيده، وإن أنا مت فاقتلاه بي، يخاطب الحسن والحسين. فقال ابن ملجم: لا والله فإني سممته جمعة يريد 7 أيام، يعني لن تنجو. فلما مات رضي الله عنه قطعوا يدي ابن ملجم وسملوا عينيه وهو ثابت لم يجزع. فلما أرادوا قطع لسانه خاف وجزع، فقالوا: الآن؟ قال: إني أخشى أن أعيش فترة لا أذكر الله فيها. قال: إني لأكره أن أموت ولساني غير رطب بذكر الله، ويده مخضبة بدم أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك الخوارج، لأنهم لهم نظرة أحادية تعرفهم بسيماهم، سيماهم التحليق كما قال الرسول، تعرفونهم بسيماهم، بطريقتهم، بأسلوبهم، بحركتهم. فالله المستعان، هذا هو الضلال المبين، والعياذ بالله رب العالمين. استبيح دم ولي من أولياء الله الصالحين، دم أول من أسلم من الصبيان، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب المواقف المشهودة والمنازل المحمودة. ثم يخشى أن تمر عليه لحظة لا يذكر الله فيها. خرج البرق لمعاوية في صلاة الفجر فضربه، ولكن أصابه ولم يقتله، وعولج من تلك الضربة. وأما الذي أراد عمرو بن العاص فخرج إلى الصلاة، وكان عمرو قد أصيب بإسهال فلم يخرج إلى الصلاة، فقتل الذي أراد قتل عمرو الإمام يظنه عمرو بن العاص، وكان ذلك الإمام هو خارجة ابن أبي حبيب، فجاء إليه فضربه فقتله في الصلاة فأمسكوه. قالوا: ماذا فعلت؟ قال: أرحت الناس من عمرو بن العاص. قالوا: ما قتلت عمرا، إنما قتلت خارجة. قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة، فصارت مثلا. فقتل، وقتل البرق، وقتل عبد الرحمن ابن ملجم. هذا بعض ما وقع في ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة والأمور التي دارت بينهم كما مر، لا نبحث فيها ولا نتكلم فيها ولا نصوب ولا نخطئ ولا نتولى أحدا على أحد كما يصنع الضلال من الشيعة، وكذا كما يصنع الخوارج الذين يكفرون الأصحاب إلى غير ذلك من تلك الفرق الضالة. وإنما نتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، نحبهم ونترضى عليهم ونمسك ألسنتنا عما شجر بينهم، لا نتكلم في ذلك ولا نسمح لأحد أن ينتقصهم ولا أن يلمزهم بين أيدينا، لأن إن سكتنا عن ذلك كنا مشاركين في الإثم، نسأل الله العافية. وفي الوقت عينه نكف الطلاب الصغار والعوام عن الكلام في أمثال هذه الأمور التي وقعت، ونوجههم إلى العمل الصالح وطلب العلم النافع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم، وأن يجعلنا من من يتولاهم دنيا وآخرة، وأن يجعلنا ممن يرتقون في درجاتهم بسبب حبهم لهم وترحمهم عليهم وترضيهم عليهم وتوليهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.